مرحبا بكم أعزائنا التلاميذ مجددا في موقع كيزاكو في إطار الاستعداد للامتحان الجهوي. معكم الأستاذ الحسن تلحوت في مادة الاجتماعيات. سنقف اليوم مع الدرس الثالث في مادة الجغرافيا، ألا وهو الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني. في إطار التمهيد الإشكالي دائما في إطار المدخل المنهجي، وكما تعودتم على ذلك، موضوعنا هو الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني. وبالتالي سوف نتحدث عن الأهداف أو المبتغيات والمقاصد التي أرادها المغرب من خلال اعتماد سياسة إعداد التراب الوطني وتدبير موارده الطبيعية والبشرية. سنقوم باحتراب خطوة النهج الجغرافي من وصف وتفسير والتعميم في هذا الباب. على المستوى الإشكالي، اعتمد المغرب لمواجهة مجموعة من التحديات على سياسة إعداد التراب الوطني. فما المقصود بسياسة إعداد التراب الوطني وما أهدافها وما تحدياتها ومبادئها وما هي أبرز الاختيارات الكبرى والمجال التي اشتغل عليها المغرب؟ إذن المحور الأول تحدث فيه عن سنصف فيه هذه السياسة. المحور الثاني حينما تحدث عن التحديات فهي المبررات أو الأسباب التي دفعت المغرب إلى أن يختار اعتماد سياسة إعداد التراب الوطني. وفي الأخير سوف نذكر أهم الاختيارات سواء كانت مجالية أو غير مجالية. فيما يخص المقطع التعليم الإشارة، قسمنا الدرس إلى ثلاث مقاطع. المقطع التعليم الأول خاص بتعريف سياسة إعداد التراب الوطني، المقطع التعليم الثاني خاص بالاختيارات الكبرى سياسة إعداد التراب الوطني، المقطع الثالث والأخير خاص بعلاقة سياسة إعداد التراب الوطني والتهيئة الحضرية والريفية أو ما يسمى بوثائق التعمير ودورها في تحقيق التنمية على 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 مختلف المستويات. إذا المقطع التعليم الأول، سياسة إعداد التراب الوطني وأهدافها وتحدياتها ومبادئها. المحور الأول تعريف سياسة إعداد التراب الوطني وأهدافها. المحور الثاني تحديات ومبادئ سياسة إعداد التراب الوطني. فيما يخص المحور الأول، تعريف سياسة إعداد التراب الوطني هي مجموعة من الإجراءات المتخذة لتحقيق تنمية شمولية ومتوازنة بتجاوز التفاوتات المجالية وإعادة تنظيم توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية باحترام خصوصية المجال. الهدف من سياسة إعداد التراب الوطني هو حق التنمية. كيف يجب أن تكون التنمية؟ أولا شمولية، ما يبقاش عندنا التفاوت ما بين الجنوب والشمال، ما بين الشرق والغرب. ثم باش نحقق هذا الأمر شخصا نديرو التوزيع الجيد للأنشطة والسكان. ما معنى التوزيع الجيد للأنشطة والسكان؟ مثلا عدم تركيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة معينة دون أخرى. ثم كذلك استثمار خصوصية مجال معين باش نديرو فيها واحد النشاط معين، مثلا زاكورة أو مراكش كمدينة سياحية يجب أن نستثمر فيها النشاط السياحي. وحينما نستثمر هذا النشاط السياحي نتحكم في توزيع السكان، لأن السكان ما غيهاجروش، لن يهاجروا منطقة بسبب الفقر أو بسبب غياب فرص الشغل إلى منطقة أخرى. وبالتالي هذا هو الدور ديال سياسة إعداد التراب الوطني، وهو بمعنى آخر وأننا نرى المغرب، خريطة المغرب من الفوق، ونقوم بالتخطيط لتنمية المغرب. ما هي أهداف هذه السياسة؟ الهدف العام هو تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة. يعني مستدامة يعني تبقى دائمة، مندمجة يعني مختلف فيها مختلف القطاعات، فيها السياسي، فيها الفلاحي، فيها الاقتصادي، فيها الاجتماعي إلى غيره، البيئي. نعم. ولكن عموما سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب وضعت ثلاث أهداف كبرى. الهدف الأول هو الإعداد الفلاحي، يعني تنمية القرى وتوفير البنية التحتية وتطوير الفلاحة. الهدف الثاني التهيئة الصناعية، يعني تنظيم الانتشار ديال الصناعة وتحديثها وعصرانتها وربطها بالسوق العالمي، ان تصبح لدينا صناعة عالمية، صناعة عصرية، صناعة متطورة. ثم الهدف الثالث هو التهيئة الحضارية، بمعنى التحكم في التوسع الحضاري ومواجهة اشكال الأزمة ديال المدينة والاختلال في المدينة المغربية. من انه وهذا الشيء اللي رجعنا للدروس السابقة سوف نجد هذه الإشارات، من أهمية ان يتحكم المغرب في التوسع العمراني انه يؤثر على الموارد الطبيعية مثلا، أهمية الاهتمام بالمجال الفلاحي والصناعي انه يؤثر في التوزيع السكاني مثلا في المغرب. وبالتالي هذه أمور أساسية ومهمة جدا يجب استحضارها في سياسة إعداد التراب الوطني. المحور الثاني الخاص بتحديات ومبادئ سياسة إعداد التراب الوطني. على مستوى التحديات هي ثلاث تحديات كبرى ولاحظناها في دروس سابقة بشكل أو بآخر. التحدي الأول هو التحدي الديموغرافي. ما معنى ذلك؟ أن السكان يتزايدون، واش غيعطيني مشاكل في التشغيل، في توفير المرافق والخدمات، توفير السكن، توفير الأمن والتعليم والصحة. يعني وهذا تحدي، هذا مشكل يجب أن أفكر في الاستعداد له لحله. وبالتالي هنا وجب التفكير في سياسة إعداد التراب الوطني. هناك تحدي اقتصادي بحيث تفاقم مشاكل الاقتصاد المغربي كيدفع المغرب الى ضروره اصلاح القطاع الاقتصادي عبر ماذا؟ عبر سياسه اعداد التراب الوطني. ثم التحدي البيئي حيث ان الموارد تتدهور وهو ما يهدد الامن الغذائي للمغرب وهو ما يفرض علينا الحفاظ على البيئه وحسن استغلالها، وبالتالي ضروره ادراج هذا التحدي في سياسه اعداد التراب الوطني. خصنا نفكروا في شنو التحدي. التحدي وشي حاجه كتخلعني وامر يخيفني في المستقبل وليس ازمه حاليه وليس مشكله حاليه، لكن اذا ما تغاضيت عنه اذا ما لم اهتم به فسوف يصبح مشكله في المستقبل. إذن هذا أمر مهم جدا. هذه التحديات، هناك ثلاث تحديات: تحدي ديموغرافي، تحدي اقتصادي، تحدي بيئي. على مستوى المبادئ هناك أربعة مبادئ كبرى، وهنا غنذكروا المقاربات، غترجعوا للمقاربات اللي كنا شفناهم. إشراك المواطنين أول مبدأ باش نديروا التنمية في أي منطقة، يجب أن نحترم المواطنين وأن نشركهم في اتخاذ القرارات وفي وضع السياسات. المبدأ الثاني إشراك المواطنين بتفعيل دورهم يعني هما والمجتمع المدني في خلق الثروة ووضع السياسات العمومية والتنفيذ ديالها. يعني خص المواطنين يشاركوا معنا، خصهم يتفاعلوا، خصهم يندرجوا. التنمية الاقتصادية كنبدأ ثاني بتحديد وتطوير الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتحسين جو الاستثمار وتحسين الخدمات. هذه المقاربة الاقتصادية اللي كنا دوينا عليها سابقا. المحافظة على البيئة وهي المقاربة البيئية اللي تحدثنا عنها سابقا، وهي التحدي البيئي اللي تحدثنا عنه قبل قليل. إذا المحافظة على البيئة بترشيد استغلال الموارد واعتماد أساليب غير ملوثة أو مضرة بالبيئة. ثم أخيرا الوحدة الوطنية، لأنه إحنا في سياسة إعداد التراب الوطني نخلقوا تنمية متوازنة، تنمية تكون شمولية، تنمية ما يكونش فيها التفاوت بين المجالات، وبتواجب أنه نفكر بالوحدة الوطنية، وبتي تنمية متوازنة تستحضر الأقاليم الجنوبية والمناطق المهمشة والتضامن المجالي. المناطق المهمشة خاصة الجبلية كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وبتكون هناك تضامن مجالي. الأرباح التي تحققها جهة معينة يمكن نخدم عندها واحد النسبة من الأرباح ديالها ونعطيها لجهة أخرى باش أنها تنمى في إطار ما يسمى بالتضامن المجالي. المقطع الثاني الخاص بالاختيارات الكبرى والمجالس لاستعداد التراب الوطني في محورين. المحور الأول خاص بالاختيارات الكبرى، المحور الثاني خاص بالاختيارات المجالية. نمشيو نشوفوا المحور الاول، الاختيارات الكبرى لاستعداد التراب الوطني. عندنا اربعه ديال الاختيارات كبرى وعندها علاقه باش عندها علاقه بالتحديات، عندها علاقه بالمقاربات، عندها علاقه بالاهداف ديال استعداد التراب الوطني. باش تكون الامور واضحه، لها الاختيار الاول، القرار الاول اللي خديناه، التوجه اللي خديناه بغينا نمشيو نخدموا عليه، يعني هدف هو الرفع من الاداء الاقتصادي بتحسين المناخ الاستثمار وإرساء مرتكزات جديدة للاعتماد على الصناعات والخدمات العصرية والحديثة. الاختيار الثاني المحافظة على الموارد الطبيعية والتراث الوطني من خلال ترشيد استغلال الموارد وتثمين التراث الطبيعي والثقافي وإصلاح العقار، وهذا من بين المشاكل الكبيرة في المغرب. نحافظوا على هذا الشيء ونستمروا نحققوا به التنمية. شلالات أزود مثلا، الحفاظ عليها سيساهم كذلك في جلب السياح وفي خلق أنشطة مدرة للدخل بالنسبة لسكان تلك المنطقة. الحفاظ على التراث الثقافي مثلا، أحيدوس، أحواش، ساحة جامع الفناء، يساهم في جلب السياح، يساهم في تنشيط الاقتصاد في تلك المنطقة. الاختيار الثالث هو السياسة الحضارية، بمعنى تجاوز مختلف إشكالات ديال المدينة المغربية باعتماد التنمية البشرية والاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي والتجاري وتفعيل قوانين التعمير واحترام الوثائق ديال التعمير. ما تبقاش الفوضى في المدينة المغربية، ونهتموا بالسياسة الحضارية المغربية، خلق الأقطاب الحضارية، خلق الأقطاب الجهوي، هذا كله كيخصنا نهتموا به. ثم تأهيل الموارد البشرية أو السكان بمحاربة الأمية، أي تحقيق التنمية البشرية بمحاربة الأمية وإصلاح التعليم والرفع من الأجور وتحسين الخدمات الصحية لردي في البلد، وهم مؤشرات التنمية البشرية. المحور الثاني الاختيارات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني، وهذا هو اللي كنت قلت لكم تذكروا فاش كنا كنتحدثوا على الموارد الطبيعية بالمغرب. إذا كل مجال كنفكروا ليه في واحد التنمية مناسبة للخصوصيات ديالو، شنو كيفاش ممكن نستافدوا من داك المجال باش نحقق التنمية. مثلا المناطق، عندنا سبعه ديال المجالات. المناطق الجبليه اهم شيء هو الحفاظ على الموارد الطبيعيه. علاش؟ الا رجعنا للدرس ديال الموارد الطبيعيه غنلقاو بان الغابات والمياه والمعادن كلها كاينه في المناطق الجبليه، وبالتالي وجب الحفاظ على الموارد الطبيعيه بالمناطق الجبليه. تعزيز التضامن المجالي وفك العزله. علاش؟ لان المناطق الجبليه تعاني من الفقر، هي المناطق الاكثر فقرا في المغرب، وبالتالي وجب تعزيز التضامن المجالي وفك العزله عن هذه المناطق وتحقيق التنميه بحال السياحه الجبليه، خلق المآوي الجبليه الى اخره. من الامور الممكن تستثمر من الجبال. السواحل، وذلك الساحل أو المنطقة البحرية هي واجهة لنا للعالم، من خلال ننفتح للعالم، وبتي وجب تهيئة المجالات الساحلية، وبتي الكورنيشات، الريستينغات، المارينات، وهذا في حركية مهمة جدا خاصة بالسواحل الشمالية في منطقة الفنيدق وبالمناطق الأخرى المجاورة لها. المناطق الصحراويه بدعم التضامن المجالي كما اشرت الى ذلك سابقا، والاشتغال على الاندماج الجهوي، يعني المجالات الجهويه تتضامن فيما بينها، ثم تهيئه المجالات الهشه خاصه المنطقه ديال الواحات، لان هذه المنطقه فقيره من الناحيه المائيه، فقيره في الغطاء النباتي ديالها، تعاني من التصحر، تعاني من الجف، وجب تهيئه هذه المجالات الهشه. الشبكه الحضريه، وذلك بتاهيل المدن والاقطاب الجهويه ودعم اللامركزيه وتحديث البنيه التحتيه والانشطه الاقتصاديه من أجل النهوض بالمدينة المغربية، في إطار ما نتحدث عن ما يخص المدن الذكية. المناطق البور أو المناطق التي تعتمد على التساقطات فقط، يعني الأراضي اللي كانت تعتمد فيها على التساقطات، منطقة بورية أو المناطق المطارية. المقصود في الاختيارات المجالية منها هو تحقيق النجاعة الاقتصادية، يعني أن تولي المردودية مرتفعة، تولي الأرباح ديال الفلاح في المناطق البورية مرتفعة، ونخلقوا فيها فرص ديال الشغل، وتنويع الانشطه، ما نبقاش مرتكزين فقط على النشاط الزراعي وتربيه المشي، ولكن نوعوا السياحه، الخدمات، الصناعه التقليديه الى اخره، ثم توفير البنيه التحتيه لهذه المناطق بعزلها، بمد قنوات السقي والري حتى لا تبقى معتمده فقط على الامطار، انشاء السدود التليه الى اخره من التدابير اللي ممكن اتخاذها على مستوى المنطقه البور. المدارات المسقية هي المدارات أو المناطق التي نعتمد فيها السقي، وذلك الهدف منها والاختيارات الكبرى اللي فيها تحقيق الأمن الغذائي، لأن هي المناطق اللي منها كتجينا الخضار الفواكه، وبالتالي نعتمد عليها في تحقيق الأمن الغذائي، ومن خلال نعزز الصادرات المغرب على المستوى الفلاحي. ولكن هذه المدارات المسقية حتى يرتفع مردودها وحتى نحقق من خلال الأمن الغذائي، وجب تكوين الفلاحين وتأطيرهم، ووجب كذلك دعم الملاكين لهذه الأراضي وهذه المدارات على المستوى التقني والمالي. ثم أخيرا الأقاليم الشمالية، بطبيعة الحال الأقاليم الشمالية عندها خاصية ديال أنها تطل على أوروبا، وبتي عندها البعد الأورو متوسطي، وعلى الحدود مع الجزائر، وبتي عندها البعد المغاربي، وبتي وجبت دعم هذين البعدين، وبتي وجبت تهيئة هذه المجال لتقديم صورة جيدة على المغرب والنهوض بالمناطق من أجل أن تحقق التنمية المطلوبة والتنمية المرجوة. إذا ندع المستوى المقطع التعليمي الثاني، أما فيما يخص المقطع التعليمي الثالث فهو دور سياسة إعداد التراب الوطني في التهيئة الحضرية والريفية، قسمته إلى محورين. المحور الأول هو علاقة إعداد التراب الوطني بوثائق التهيئة والتعمير الحضري والريفي، معنا نشوف واحد المجموعة من الوثائق اللي داخلة في إعداد التراب، يعني ما يمكنش نديروا إعداد التراب بدون ما نديروا هاد الوثائق ونخدموهم ونحترموهم، مخططات والتصاميم ونشوفوهم. ثم المحور الثاني غادي نشوفوا الدور ديال اعداد التراب الوطني في تحقيق التنميه. المحور الاول تتحقق سياسه اعداد التراب الوطني عبر وثائق التهيئه والتعمير الحضريه والريفيه. عندنا اربعه ديال الوثائق اللي اساسيين خصكم تذكروهم. عندنا التصميم المديري للتهيئه، وهو وثيقه توجيهيه للتهيئه الحضريه تحدد مجال التوسع ووظائفه وانشطته، وهذا خاص بالمدينه ككل. ثم لدينا مخطط التهيئه، وهو تصميم يحدد شكل إعداد المجال ووظائفه ومجال توسعه، هو الآخر قد يكون خاصا بجهة أو بمدينة أو كذلك بمجموعة من الأحياء. ثم تصميم التنطيق أو الزونينغ، ومخطط يحدد توزيع الأنشطة والسكان بالمجال، يعني تنقولوا هنا غيكونوا الفيلات، هنا غيكونوا العمارات، هنا غيكون السكن الاقتصادي، هنا غيكون السكن الاجتماعي، هنا غنديروا الملاعب، هنا غنديروا مركب ثقافي، هنا غنديروا السوق، هنا غنديروا الكورنيش، هنا غنديروا، يعني تصميم التنطيق كيحدد كل منطقة والوظيفة اللي ممكن نديروها فيها باش نستافدوا من أقصى ما يمكن، ونحترموا فيها واحد النوع من المساواة والتوزيع المجالي المتكافئ، وهنا اللي تكلمنا عليه سابقا هو التوزيع الأمثل للأنشطة والسكان. ثم أخيرا عندنا وثيقة تسمى التصميم الوظيفي والإعداد، أي واحد المخطط كيوضح لنا الوظيفة ديال كل مدينة، أش بغينا من هذه الوظيفة، الوظيفة ديالها، مثلا عندنا مخطط واحد يوضح الوظائف ديال المدن كمدينة اقتصادية بحال الدار البيضاء، مدينة تاريخية كفاس، مدينة مثلا الإدارية كالرباط، مدينة سياحية مثلا كمراكش وأكادير. إذا نحدد الوظائف اللي بغينا من كل مدينة ونخدموا عليها، ثم تحديد الوظائف داخل نفس المدينه. فنقول هذه المنطقه مجال رياضي، هنا غنديروا المجال الثقافي، هنا غنديروا نجمعوا، هنا غنديروا مركب صناعي، هنا غنديروا حي خاص بالمجال الاداري، هنا غنديروا حي خاص مثلا بالتجاره والخدمات وغير ذلك. اذا هذا هو التصميم الوظيفي والاعداد المجالي. الان سوف نرى الدور سياسه اعداد التراب الوطني في تحقيق التنميه. عندنا ثلاثه ديال الامور الاساسيه ويمكن ترجعوا للاعداد الفلاحي، التخطيط الحضاري، والتنميه البشريه، وتثمين التراث. التنميه القرويه اين يتجلى الدور ديال سياسه اعداد التراب؟ اصبح المغرب من ابرز مصدري المنتجات الفلاحيه، كما اصبح هناك انتشار كبير لاستخدام التقنيات العصريه، كما ان هناك المجال المسقي اصبح متوفرا بشكل كبير جدا، الطرق الان تصل الى المداشير والقرى الى اخره، وهذا كله بفضل سياسه اعداد التراب الوطني. نفس الامر على مستوى التهيئه الحضاريه، حيث كان هناك تطوير ديال الشبكه الحضاريه، المدن الجديده على سبيل المثال، توفير البنيه التحتيه، الطرق، الانفاق، الترامواي، القطار السريع الى اخره، الموانئ، المطارات، تهيئة المجالات الساحلية، الكورنيشات، المارينات، الريستينغات، والقرى ديال الصيادين إلى آخره، تحديث الأنشطة الصناعية والتجارية والاجتماعية، وهذا أشرنا فيه لأنه أصبحت لدينا أسواق عصرية وحديثة جدا، أصبحت لدينا أحياء صناعية متطورة تتم لها الصناعة ديال الطائرة مثلا منطقة بوسكورة والنواصر بالدار البيضاء. الأنشطة الاجتماعية من ملاعب القرب، النوادي الثقافية، الجامعات، المستوصفات والمستشفيات الإقليمية إلى آخره. التنمية البشرية لعبت كذلك التراب الوطني دورا كبيرا جدا في تحقيقها من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والتشغيل وتأهيل الموارد البشرية وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة. إذا هذا هو الدرس الخاص بسياسة إعداد التراب الوطني، من حيث التعرف على الخصائص الكبرى والعامة الخاصة بها، التعرف على الاختيارات الكبرى والمجالية، ثم كذلك علاقتها بالتهيئة الحضرية والريفية، والدور الذي تلعبه سياسة إعداد التراب الوطني في تحقيق التنمية. كان هذا أعزائي التلاميذ الدرس الخاص بالاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب. أتمنى أن يروقكم، وإلى أن نلتقي مع درس آخر في إطار موقع كيزاكو دائماً.